some
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الوفاء العقيل الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه أصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، قال رحمه الله: ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، ولا يكره الأكل قائما، ولا يكره الأكل والشرب قائما، ويكره متكئا، وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه أولا، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله في رسالته في أصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة: ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، يعني أن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام ومن الأدب المشروع عند تناول الطعام أو الشراب، لأن النفخ للحار وكذلك أيضا للبارد يدل على الشرح والجشع والطمع والاستعجال، وربما أيضا آلاه خاصة إذا كان حارا واستعجل ذلك. وهذا ثبت معناه في حديث جيد عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام كان أتي بقصعة فيها طعام وهي تبول، فوضع عليها طبقا قال: حتى يذهب فوره، حتى يذهب فوره، أي حتى تذهب حرارته، ثم يتناول عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث آخر بإسناد ضعيف عند الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أتي بطعام حار فقال: إنه غير ذي بركة، غير ذي بركة. لكن هذا لهذا اللفظ ضعيف، نفي يعني قوله عليه الصلاة والسلام أنه ليس فيه بركة، إنما الذي جاء أنه أمر أنه كان ينتظر أو يضع شيء حتى يذهب فوره، ولأنه ربما حصل ضرر من الطعام الحار أو الطعام البارد. والاعتدال في هذا هو ألا يكون الطعام الذي يؤكل حار ألا يكون باردا جدا، وكذلك ما كان بارد لا يكون باردا جدا إنما يكون وسطا، يكون وسطا. وهذه أيضا مسألة ربما تحتاج إلى نظر في الآثار في هذا الباب، وأنه هل يقال إن هذا يختلف بحسب الأمزجة وبحسب ميل الشخص إلى الشيء؟ بعض الناس لا يهنأ به إلا إذا كان شديد الحرارة، وبعضهم لا يهنأ به إلا إذا كان باردا ما كان جنسه يطبخ، وكذلك ما كان من المشروبات الباردة. كثير من الناس لا يجد لذته إلا إذا كان شديد البرودة، إذا كان شديد البرودة. وبعضهم أيضا بهذا ذلك لا يجد لذته ولا طعمه إلا إذا ذهبت برودته. يمكن أن يقال على حسب الأمزجة، وعود بدنا يعتاد، ويحتاج إلى مراجعة الآثار أيضا والمعنى في الخبر في هذا. أما نفي البركة هذا في الخبر المذكور هذا لا يثبت، هذا لا يثبت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في هديه حتى في الطعام الذي تكون طبيعته حارة أو باردة، ليس أنه مطبوخ حار أو أنه كان باردا وضع في ماء بارد، إنما إذا كان نفس الطعام طبيعته حارة كما يقال في السعرات الحرارية كبعض أنواع التمور وبعض أنواع الفواكه، أو كان باردا مع مثل بعض أنواع الفواكه والخضار والخيار ونحوه وما أشبه ذلك مما لا يكون فيه في طبيعته حرارة أو سعرات حرارية. فكان عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم رحمه الله كان لا يجمع بين حارين في طبعهما ولا يجمع بين باردين في طبعهما، بل كان يجمع بين الحار والبارد حتى يعتدل، فيكسر هذا حرارة هذا ويكسر هذا يعني يعتدل، فما كانت ما كان باردا في طبعه يعتدل بالحار، أي ما كان حارا في طبعه يعتدل بالبارد فلا يضر. أما حار مع حار هذا قد يضر البدن، ولهذا لم يكن عليه الصلاة والسلام يجمع بين طعامين طبيعته والحرارة. وهذا في الحقيقة فيه أصول الطعام والتغذي كما أتى عليه الصلاة والسلام بأصول الطب، كما أن وهو لم يأتي لأجل ذلك وما بعث لهذا، لكن هديه عليه الصلاة والسلام في التداوي أكمل الهدي، وفي تناول الطعام أكمل الهدي، لا في نوع ما يختار ولا في قدر ما يختار، لا في نوعه في كيفيته ولا في كميته، وهذا مبسوط في الأدلة مبسوط. ولهذا كان يأكل القثاء بالرطب، القثاء بارد والرطب حار. وفي حديث عبد يوسف عبد الله بن سلام قال نكسر برد هذا بحر هذا، وهذا أمر يعني يسلم به أهل اختصاص الطب، وإن كان ما جاء به عليه الصلاة والسلام غني عن هذه الشهادة، لكن هو جاء بإصلاح الأنفس والأرواح، ومع ذلك هديه في سيرته في طعامه وشرابه ونومه ومدخله ومخرجه أكمل الهدي صلوات الله وسلامه فيما يصلح أحوال الناس في أمور دنياهم. قال ولا يكره الأكل ولا الشرب قائما، وقال بعضهم يكره وقال بعض خلاف الأولى، خلاف الأولى. والذين قالوا يكره قالوا إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس وحديث أبي هريرة عند مسلم، حديث أبي سعيد وأنس نهى عن الشرب قائما، وعنده عنهما زجر عن الشرب قائما، وعن أبي هريرة أنه قال لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقل، وعند أحمد رواية أبي هريرة رواية جيدة أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب قائما قال يسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول، قال قد شرب معك من هو شر من الهر؟ الشيطان. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام شرب قائما، وفي لفظ سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وقائم، وفي لفظ عند مسلم سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم. وفي البخاري عن علي رضي الله عنه قال إن أناسا يكرهون أن يشربوا قياما، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت وكان شرب قائما، ثم أخبر أن هذا هو صنيعه عليه الصلاة والسلام. فأخذ أهل العلم من هذا أن الأخبار التي فيها النهي عن الشرب قائم صرفت من التحريم إلى الكراهة إلى حديث الدالة على الجواز، فعلى هذا يتحرر أنه إن لم يكن هناك حاجة فهو مكروه أو خلاف الأولى. هذه القاعدة الأصولية عند العلم أن الجمع مقدم على النسخ، الجمع مقدم على النسخ، فنقول الأحاديث التي فيها نهي مصروفة بما ثبت بالفعل عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما، وإن احتاج القائم للشرب على القيام شرب قائما فيكون فهو جائز ولا كره. مثل الإنسان مثلا يعني في الحرم يريد أن يشرب ماء زمزم، ولو جلس رضايق إخوانه أو كان في الطريق أو يمكن ليس في مضايقة لكن يكون في الطريق، ولو مر أحد ربما تحقق الطلب وهو يشرب فيتضرر أو يتأخر فيكون قائما يستعد للابتعاد عن الطريق أو حتى لا يمرن إخوانه فلا بأس، أو يكون الماء أو يكون المكان فيه ماء كثير قد يتلوث بدنه أو ثيابه بالماء، فهذه أعذار تصرف أو هذه أعذار يكون في هذه الحال لا شيء عليه ولا بأس بذلك، ولو قال مكروه ولا خلاف الأولى، لأنه عند الحاجة تزول الكراهة، عند الحاجة تزول، هذا أحسن ما يقال في هذه المسألة. الشرب الأكل هل هو كالشرب؟ لم يأتي في الأكل نهي كما أتى في الشرب، من العلم قال إن الأكل قائما أولى بالنهي منه من الشرب، لأنه إذا كان في الشرب فهو في الأكل أولى، ويروى وجاء قتادة أن قال كما عند مسلم قل للناس فالأكل قال ذاك شرب وأخبث، وقد يقال إن الأكل ليس كذلك، لأن العلة التي ذكرها بعض العلم في النهي عن الشرب قائما أنها لأجل ألا ينحدر الماء انحدارا قويا وهو قائم فيصدم المعدة فيسبب نوع من التقرحات، كما يعني تقدمون يذكرون أنه يضر الجوف المعدة، وبعض أهل الطب يقولون إن سبب بعض الأمراض المتعلقة بالجوف وذلك أن الماء ينزل بقوه ويصدم الجوف فيتضرر، بخلاف ما إذا كان جالس فينزل سهلا ويكون أهنى وأمر وأمر، ولذا لا يشرب الإنسان بنفس واحد وإن كان جالس، لأنه ربما تحصل مفسدة من إذاع الماء إلى الجوف، ربما يسبب له ضرر لأن يقف الماء في حلقه، وكذلك أيضا ربما تناثر الماء من هنا ومن هنا وهو مؤذن بالجشع، أيضا فإنه لا يروي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كان يشرب ثلاثا ويقول هو أهنأ وأمرأ وأبرأ، هنيئا مريئا أهنأ حال الشرب، أمرأ حال النزول، أبرأ بعد ذلك يكون بريئا من الداء بعد الفراغ، هنيئا حال الشرب، مريئا هنيئا يعني من جهة الطعم ولذة الماء، بريئا من جهة النزول ينزل نزولا سهلا لأنك تأخذه بثلاثة أنفاس، بثلاثة أنفاس، فهذه حكم فيما يتعلق بالنهي عن الشرب قائما، وكذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال أو كان يشرب بثلاثة أنفاس قل هو أهنأ وأمرأ وأبرأ، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشرب بنفس واحد، فقال القذاة أراها، قال أبن القدح، نهى عن نفخ الشراب، نعم هذا في النفخ، هذا في نهى عن نفخ الشراب، هذا في النفخ في الشراب، لعله يأتي إن شاء الله النفخ في الشراب، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما كما تقدم، والأكل كما هل هو مثله أو لا موضع خلاف، وجاء في حديث رواه ابن داود أنه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب مرمى كانت مرمته تطبخ والنبي مر به مرمى، ما هي المرمى؟ تعرفون المرمى؟ ها؟ ما هي المرمى؟ ها؟ نعم من نحاس ولا من حديد؟ ها؟ أو من الحجارة؟ يمكن عاد سيدنا في برمة وذكروا أنها من الحجارة، برمة يعني من القدر الصغير من الحجارة، فمر به عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام صاحب عمر: أنضجت قربتك يعني ما فيها؟ قال: نعم يا رسول الله. فأخذ النبي منها قطعة فجعل يلوكها وهو ماشي إلى المسجد. قال: فلم يزل يأكل حتى كبر في الصلاة. وهذا من دلالة على أنه أكل وهو ماشي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أيوه حديث عبد الله بن عمر: كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي ونأكل ونحن نمشي. هذا حديث آخر أيضا. ويمكن يقال أن الأكل ليس مثل الشرب، الأكل ينظر ونزوله ليس مثل نزول الأكل يعني يجري جريان كالأكل، لا كالشرب، الشرب يجري جريان ويندفع يزئه لأنه سيال بخلاف الطعام. لكن كما تقدم يحتاج إلى جمع الآثار في هذا الباب مع ما تقدم في مسألة البركة في مسألة الطعام الحار. قال: ويكره متكئا، يعني ما تأكل وأنت متكئا. وهذه الشريعة شريعة الرحمة والخير. الاتكاء مضر حال الأكل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن حليفة عبد الله بن سوي: لا آكل متكئا، لا آكل. يخبر عن هذا. جاء النهي عن الاتكاء، ذكر الحديث اللي هو من حديث الزوائد على الستة وأحمد، لكنه لا يثبت، لكن إنما جاء أنه خلاف هدي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل متكئا. والاتكاء على الصحيح هو الميل على أحد الشقين، الاتكاء هو الميل على أحد الشقين، يعني يمين يمين أو شمال. وقال بعض: الاتكاء هو التربع، كالمتكئ على شيء جالس عليه هو التربع. والأظهر وهو الاتكاء هو الميل. ولقد كان متكئا فجلس، صحيحين. وعند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام ذكر حديثه: إن كان متكئا على يساره. فهذا هو الاتكاء الوارد في الخبر، وهو الذي جاء الخبر. كونه يكره هذا هو النظر. يمكن بعض العلم قال إن المنقول من عدم فعل الشيء يدل على خلاف الأولى، يدل على خلاف الأولى ولا يكون مكروها، والمكروه هو خلاف الأولى دون المكروه، لأن المكروه قد يقرب من درجة التحريم إلى شدة الكراهة. والعلة والله أعلم لأن الآكل متكئ لا ينزل الطعام نزول معتدل، ولا يستصيبه البدن، بل يكون على حالة غير طبيعية، فسنة أن يكون جلوسه جلوسا معتدلا خاصة في الأكل. وكان على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يأكل إما مستوفز يعني ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وإما مقعد يعني ينصب ساقيه ويجلس على اليتين. والأصل أن جميع الهيئات في الجلوس لا بأس بها، مثل الإنسان يجلس على باب القدم اليسرى وينصب اليمنى، هذا لا بأس به أيضا. إنما الاتكاء هو الميل. وهل منه التربع؟ هذا موضع خلاف. بعضهم قال إن التربع داخل الاتكاء، والعلم من قال ليس داخل، ومن قال داخل قالوا لأنه سبب للاستكثار من الطعام. قال: وإذا أراد دفع إناء للشراب، دفع إناء الشراب أو اللقمة، دفع إلى من عن يمينه أو ولد. هذه السنة، إذا شرب الإنسان أن تعطي الإنسان يشرب الآن لكون مثلا كبير أو نحو ذلك، أعطيته الشراب. فالسنة أن يسوق الطعام أو الشراب أو الطيب أو نحو ذلك إلى من عن يمينه. طيب لو كان الذي عن يمين الصبي صغير والذي عن يسار الشيخ كبير، من يقدم؟ الصبي الذي عن يمينه أو الشيخ الذي عن يساره؟ الصبي، نعم الصبي. هذه ويقال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. والنبي عليه الصلاة قال: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. طيب هل تقديم جهة اليمين لفضل من فيها أو لفضل الجهة اليمنى. لفضل الجهة اليمنى، نعم لفضل الجهة اليمنى لا لفضل، لأن قد يكون في المفضول والذي على يسار الشارب والآكل ما هو الأفضل. وهذا وقع في حديثين الصحيحين، الصحيحين حديث أنس أن ابن عباس أنه كان على يمين النبي عليه السلام وهو صبي صغير لم يمر، وكان رجل كبير على يسار ابن خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان عليه الصلاة والسلام معه إناء من لبن وشراب، فقال عليه الصلاة والسلام الشرفة لك، أتأذن أن أعطي من عمك ونحو ذلك؟ قال يا رسول الله لا أنذر بنصيب منك أحدا، فتله في يمينه. وفي الصحيحين من سهل سعد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام شرب شرابا وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب عليه الصلاة والسلام، علم عمر رضي الله عنه أنه سوف يقدم، فقال يا رسول الله أعطي أبا بكر، يقول عمر، فقدم الأعرابي وأعطاه. طيب في قصة ابن عباس استأذنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأذن، الأعرابي لم يستأذن، هل بينهما فرق؟ لماذا لم يستأذن الأعرابي حتى يأذن أو لا يأذن أبا بكر؟ لماذا استأذن النبي ابن عباس ولم يستأذن الأعرابي؟ نعم نعم، لكن أبو بكر رضي الله عنه أهون بالأخير. نعم، بس لماذا استأذن ابن عباس وهو على يمينه؟ استأذن. وفي حديث ابن عباس سهل بن سعد الساعدي لم يستأذن الأعرابي بل أعطاه الإناء مباشرة،
يعني ربما يبدو من الله.
نعم نعم، يعني ربما أنه لو استأذن الأعرابي يقع في نفس الشيء وربما يتأثر. ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان له النهوض صلوات الله وسلامه، الصبي معلوم أنه لا يتأثر مثل هذا، بل ربما يعجبه حتى يظهر حقه ويبدي أنه لا يتنازل ولا يؤذن. ولهذا نزل كل حالة على الحالة الأولى والأحسن صلوات الله وسلامه عليه. إذن يقدم من في جهة اليمين، كذلك كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تقدم في الصحيحين. نعم نعم، حديث ماذا؟ حديث حديث ابن عمر وحديث عائشة، حديث ابن عمر وحديث عائشة. فهذه فيها بحث، هذه فيها بحث، ومسألة تقديم المنع اليمين أو الأكبر فيها أخبار، لكن إذا كان الجالسون مترتبين ومستوون لا فضل أحد الآخر فيبدأ بالأيد اليمين، فإن كان فيهم كبيرهم من يكون في مجلس وهذا كبيرهم هذا والده نحو ذلك، فيقيم ويقدم يقدم، فإذا شرب يعطي من عن يمينه. لكن إذا كان جماعة مستوين في هذه الحالة يبدأ بالأيمن. وعلى هذا في مسألة الكبير، الكبير كذلك لو كانوا مثلا في مكان وليسوا مستوين أيضا وغير مترتبين فيبدأ بالأكبر، مثل ما في هذا الحديث أنه كان عنده رجلان فقيل أعطي الأكبر منهما، أعطي الأكبر منهما، بتكون أنت وجماعة يعني تكونون واقفين وجلوسكم غير مترتب، أو مثلا في مكان الجلوس غير مترتب وفيه كبير ويسرد، تبدأ بالأكبر، تبدأ بالأكبر. فإذا بدأت بالأكبر وكان عند من الشخص فإنه يعطى ما يليه، وإن كان لم يكن مترفين فبعد الكبير يعطى من يليه. الكبر الكبر، كبر كبر كما في الصحيحين. مثل لو كان إنسان يعني يريد أتاه جماعة بين أنفسهم أو أتى جماعة يسألون عن مسألة وفيهم الكبير والصغير والأوسط وهم أمامه، فأراد أن يتكلم الصغير يقول لا كبر كبر، يتكلم الكبير مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة حويصة ومحيصة، فأراد عبد الرحمن بن سهل أن يتكلم فقدم النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه لأنه كان أكبر منه في قصة العروة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أراد النوم يغلق بابه ويوقن سقاءه ويغطي إناءه ويدخل سراجه، كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليدين للطعام، فقد ورد في الخبر غسل اليدين غسل اليد له، ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه.
نعم غسل. ومن أراد النوم يغلق بابه، هذه سنن وآداب جاء الشرع بالأمر بها، لأن هذه الشريعة جاءت بأصول، ومن هذه الأصول حفاظ على النفوس والدماء والأموال والأعراض، وأعظم ذلك الحفاظ على الدين، فهذا من الحفاظ على النفوس. والأخبار في هذا كثيرة، ولذا أمر من أراد النوم أن يغلق بابه. إذا يفهم من أنه إذا لم يرد النوم فهو في الخيار بحسب الحالة والحاجة، قد يكون إنسان في مكان معتاد أبواب تكون مفتوحة في النهار، هذا يقع ربما في بعض البلاد، وكثيرا كان يقع قبل أزمنة ربما تكون أبواب مفتوحة، ويختلف الحكم من الليل نهار. إنما في الليل يتأكد، ولهذا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ سراجك واذكر اسم الله، وغطي إناءك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت فحمة العشاء، وفي لفظ إذا استجنح الليل، أو إذا كان جنح الليل وهو حينما تشتد يعني تقبل الظلمة عند المغرب، فإن للشياطين انتشارا وخطفا، فأمر عليه الصلاة والسلام قال يعني أن يحفظوا صبيانهم، فإذا ذهبت ساعة فخلوهم يعني الصبيان. وفي رواية مسلم: الفواشي حتى المواشي، وهي الفواشي تحفظ في أول فحم أول الليل من غروب الشمس إلى تلف فحمة العشاء. قال: فإن للشياطين انتشارا وخطفة، تخطف، وربما تكون خطفها كثيرا ما يقع بالصغار من الصبيان والجوالي، لأن سبب تعلق الشياطين بهم موجود، والمانع لتسلق الشياطين فيهم مفقود. فسبب تسلق الشياطين النجاسات وعدم النظافة، وقد يقع هذا في الصبيان عدم العناية بالطهارة حينما يذهب إلى الخلاء، فربما لا يعتني بأمر الطهارة فيبقى شيء من النجاسة، هذا سبب لتعلق الشياطين، فربما يقع منهم أذى لهؤلاء السرع. أيضا المانع مفقود وهو ذكر الله عز وجل والورد والتحرز من الصغار، فإذا انتهى السبب يعني وجد سبب الضرر وانتفى مانع دفع، كان سببا لتسلق الشياطين. ومن ذلك أيضا أمر الشارع بإغلاق الباب، يعني قال كما في الحديث أغلق بابك واذكر اسم الله، لأنك حينما تغلق الباب وتذكر اسم الله مصالح عظيمة، من أعظمها أنك تحرم الشيطان من دخول البيت، تغلق وتقول بسم الله مثل ما تقدم، وإذا لم يسمي فإن الشيطان يدخل ويقول أدركتم المبيت، وإذا لم يسمع الطعام يقول أدركتم المبيت والعشاء، فيشارك في المبيت ويشارك في الطعام. هذا من أعظم أسباب ذهاب البركة، ومن أعظم أسباب الشرور والفتن والمصائب والخلافات في البيوت بين الرجل وأهله، بين الرجل وأولاده، بل ربما بينه وبين غيره. ومن هذا أنه يغلق بابه، يغلق بابه، ويأخذ هذا الصحيح، ويوكئ سقاه، إكاء السقاء هو ربطه، ويغطي إناء. وهذه كثير من المسلمين اليوم يفرط في تغطية الآلية، آلية الطعام أو آلية الشراب، يتركها مفتوحة خاصة في الليل، يضعها مثلا في أي مكان في البيت وهي مفتوحة ولا يغطيها، هذا خلاف السنة، ولأن فيها ضرر. ولهذا جاء أن في الحديث أن الشيطان يمر بالإناء الذي يعني، فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل وكاء ولا يفتح بابا، الشيطان ما له قدرة على رفع الغطاء ولا حل السقاء ولا فتح الباب. فأنت حينما تغطي إناء وتوبي السقاء، والسقاء يعني القربة، لكن اليوم مثل الآنية ذات الأغطية ونحو ذلك مما يكون لها أغطية، إذا لم تجد غطاء ولو أن تعرض عليه عودا، عود إذا لم تجد شيء غطاء أو ليس له غطاء ضاع عليه عود مثل الجسر. هذا أيضا من سبب منع تسلط الشيطان، وأيضا يكون جسرا للهوام التي ربما تصعد وتريد أن تقطع جسر لها حتى لا تنزل في هذا. والصحيح قالوا ولو أن تعرض عليه عودا، ولو تعرض عليه عودا، قال ويغطي إناءه. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إن في السنة ليلة ينزل داء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا بإناء ليس عليه غطاء، وذكر أيضا ولا سقاء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه من ذلك الداء. وذكر بعض أهل العلم من المتقدمين أن العجم يعرفون ذلك، وكانوا يتوقونه في كانون الأول، توقونه في كانون الأول، ذكره مسلم إما عن الليث أو غير الليث بن سعد رحمه الله. فيقول ويطلب ويغطي إلى هذه المصلحة، يعني منع مرور الشيطان، وكذلك هذا الداء. وقد تكون كثير من الأمراض التي تحصل والأدواء سببها التفريط في أمر السنة وعدم العمل بها من تغطية الآنية. وإذا كانت الآنية داخل مكان يغلق مثل الثلاجات والبرادات يكفي هذا ولو كانت مفتوحة، ولو كانت مفتوحة لأنها مغطاة، لكن إذا كانت مستقلة ليست داخلة فيسن تغطيتها كما بين السبب والعلة عليه الصلاة والسلام. فهذا بمصالح الدين والدنيا. قال ويطفئ سراجه، السراج. فكذلك يعني إذا كان النار نحو ذلك، النار نحو ذلك يطفئ سراجه. والعلة هو خشية أن يعني يسقط من هذه الفتيلة ونحو ذلك، أو ربما تصعد الفأرة أو نحو ذلك فتحرق على أهل البيت. وعلى هذا لا يدخل في هذا الإضاءة التي يؤمن منها هذا في الغالب، يؤمن منها في الغالب، إنما يعلم ويؤخذ من هذا أنه لا يجوز التفريط في أمر هذه الإضاءة. بعض الناس يفرط فتكون عنده محلات الإضاءة فيها تفريط، ربما معرض الاحتراق والاشتعال، هذا أشد خطر وتفريط، فربما يتساهل في إصلاحه، ربما يحمل هذا السلك أشد من ما يتحمل، فيحصل احتراق له ويحصل فزع، ربما يحرق البيت، هذا احتراق أشد، وهذا أبلغ في النهي، يعني لا يجوز إلا عن الجهالة. إذا يتساهل الإنسان وحصل شيء دون التفريط هذا لا شيء عليه، إن من جهة المعنى وفحوى الخطاب وقياس الأولى أن ما يكون الضرر به أشد من مفاتيح الكهرباء التي تتعرض الحرارة الشديدة ونحو ذلك، وكم حصل من مآسي ومصائب من ذلك. ولهذا كم يتحمل من يخدع الناس ويغش الناس حينما يبيع مثل هذه المفاتيح على أنها مفاتيح جيدة ولا واصلية ونحو ذلك، فينخدع بها الذي لا يعرفها وتتسبب في مصيبة في البيت ونحو ذلك. وكم حصل من مثل هذا، فيحتاج الإنسان من هذا إلا الإضاءات تكون قوية جدا ويخشى منها. وإن كان الأولى للإنسان أن يكون حال النوم أن لا تكون الإضاءة مفتوحة لأنه أهنى في النوم وأبلغ، وهذا أمر يعرفه أهل الاختصاص، وهو أهدى للنفس لطمأنينتها، وحتى حينما يستيقظ الإنسان ويذكر ربه ويكون في هذه الحال وليس هناك إضاءة أقرب لأنسه وحسن الذكر والتلذذ بذكر الله سبحانه وتعالى، ويطفئ سراجه، لأن ثبت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال في ابن عمر قال إن هذه قال إنها لنا عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أهل بيت احترق عليهم بيت في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم فإذا أنتم فأطفئوها، المعنى عدو حينما يفرط، وإلا فيها منفعة ومتاع للمقيم والحاضر، لكن حينما يفرط الإنسان فيحصل منها هذا الشر وهذا الضرر. وكذلك أيضا في حديث ابن عمر الصحيح معنى حديث أبي موسى رضي الله عنه، وفي حديث ابن عباس عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الخمرة فجاءت فأرة إلى الفتيلة فجرتها على الخمرة التي كان يصلي عليها النبي عليه الصلاة والسلام، خمرة أصغر من الحصير، الخمرة التي يسجد عليها سميت خمرة لأنها تخمر وجهه تغطيه ومن الخمار، خلاف الحصير فهو للمصلي في حال الركوع والقيام والسجود، إنما الخمرة ينسجد عليها، فجرت الفتيلة حتى أحرقت شيئا من هذه الخمرة وهي الفويسقة الفأرة. كذلك روي في السنن عن النبي عليه السلام. المصنف كما تقدم اصطلاحه على غير اصطلاح العلم الحديث الصحيحين، الحديث في الصحيحين وبعض الأفراد تقدم أنها في مسلم، إنما في السنن المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكره أحمد، هذه مسألة أخرى، كره أحمد رضي الله عنه رحمه غسل اليد للطعام، هذه رواية أخرى عن أحمد رحمه الله أنها تغسل، ولمسألة وقع فيها خلاف، وهو إذا كانت اليدان نظيفتين هل يغسلهما للطعام أو لا يغسلهما؟ من العلم من كره غسل اليدين للطعام، غسل اليدين للطعام. وذكروا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء وقدم تمر فقيل ألا تتوضأ؟ قال أل الصلاة ما أريد أن أصلي، أي أصبح المسلم رواه أهل السنن. لكن هذا من أتتوضأ، أتتوضأ، والمعنى المراد الوضوء هنا الوضوء الشرعي، لأن الوضوء الشرعي وفي هدي عليه الصلاة والسلام إلى أطلق المراد الوضوء في الأعضاء، أعضاء الوضوء النظر والاستنشاق وغسل الوجه واليدين وغسل الرأس والرجلين. وهذا ليس واجبا إلا بالصلاة إذا كان واحدا أو مشروع عند كل صلاة. أما نفس غسل اليدين أنا وقع في خلاف، وقع في خلاف، فإذا كانت اليدان نظيفتين فلا حاجة، وإن لم تكن كذلك أو طالت المدة وعلق بها شيء، فالصحيح أنه يستحب غسلهما، يستحب غسلهما. ومن العلم من فرق بين الجنب وغير الجنب، وهو الذي اختار القيم رحمه الله وقال بوب عليه النسائي. وذكر مسلم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، يأكل غسل يديه، هذه مسلم. وعند النسائي إذا أراد أن يأكل أو يشرب، يأكل أو يشرب غسل يديه. وعند النسائي أيضا رواية أخرى أنه إذا كان جنب وأراد أن يأكل توضأ. فعلى هذا يتأكد في حق الجنب ما لا يتأكد في حق غيره. فالإنسان إذا كان جنب فالسنة في حقه أن يتوضأ ولو كانت اليدان نظيفتين لأثر الجنابة. وإذا نوى بغسلهما إزالة الجنابة زالت الجنابة عن هذا الموضع، ويكمل بعد ذلك، يكمل بعد ذلك الغسل، غسل بدنه. الإنسان غسل نصف بدنه ثم انقطع الماء ولبس البدن يكمل الشق الثاني، وليست الموالاة شرطا في غسل الجنابة بخلاف الوضوء. وكره أحمد غسل اليد للطعام، وكما تقدم هذا قول أو يوالى عليه أحمد، والأظهر أنها تغسل. والأخبار الواردة في هذا الباب وردت أخبار في غسل اليد ضعيفة، منها حديث سلمان رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله قرأت بالتوراة إن البركة الطعام الوضوء قبله، وعند أبي عند الترمذي الوضوء بعده. قال عليه الصلاة والسلام إن بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. هذا عند الترمذي أبي داود الترمذي وقيس بن ربيع وهو ضعيف. وورد أيضا خبر آخر عنه عليه الصلاة والسلام عن جبارة ابن المغلس عند ابن مانع عن كثير ابن سليم، وجبارة هذا متروك، أنه عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يكثر الله خير بيته فليغسل يديه عند طعامه عند فراغه، أو قال فليتوضأ. لكن حديث ضعيف من طريق هذا الرجل متروك. وجاء حديث آخر أيضا الطبراني في الأوسط أنه عليه الصلاة والسلام قال إن غسل اليدين عند الطعام ينفي الفقر، وهو أيضا لا يصح. وبعضهم عن الوضوء عبد الله بن بن سعيد وهو متروك. فالأخبار في غسل اليد قبل الطعام ضعيفة، لكن جاء ما يدل على أن السنة هو المبالغة في النظافة في أشياء، في أشياء. ولهذا لما قيل له ألا تتوضأ قال أل الصلاة، فدل على أن من عادة الأصحاب غسل اليدين، وليس بالحديث أنه لم يغسل يديه، إنما كان لأن من عادة عليه الصلاة والسلام أنه إذا أحدث توضأ، فأراد أن يبين أن الوضوء ليس بواجب، خشي عليه الصلاة والسلام أن يظن أن الوضوء واجب عند الحدث، أو أن الوضوء عند إرادة الأكل واجب، فقال عن الصلاة، ما أريد الصلاة. وهذا كما تقدم دليل على أن غسل يديه بالطعام لا بأس، يعني أمر حسن، أمر حسن. والخبر كما ذكر في غسل يديه وإن لم يصح لكن دل عليه المعنى، دل عليه من قال ولعل ما صح عند أحمد رحمه الله. نعم.
قال المالك رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب تعجيل غسل اليد من الزهام وعند النوم أشد استحبابا، فقد ورد التحذير منه لأجل الهوام.
نعم. ويستحب تحويل غسل اليد، هذه يعني هنا مكتوب في الأصل هكذا في الأصل، يقول على الصواب تعجيل، تعجيل أنا ما أدري عن يعني، وليس هناك يعني ما طلعت على مخطوط، لكن المعنى واضح، المعنى واضح أنه يستحب غسل اليد من الزهام، يستحب غسل اليد من الزهام وهو الزفر والدهن والسمن ونحو ذلك. ولا شك أنه يعني مشروع، لأن غسل اليد بعد الطعام هذا لا إشكال في أنه أمر حسن، أما عند النوم فإنه يتأكد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود: من نام وفي يديه وضر فأصابه وضح فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، لأن السمن والوضع أو عموما الأشياء اللي لها دسم ولا رائحة تجلب الهوام، والإنسان نائم ضعيف مسكين، حشرات ربما حشرة صغيرة تسبب مرض، قد تخرج هذه الحجرة وتسبب ضرر. فلهذا وأيضا الهوام من حيات ونحو ذلك، فحذر النبي من ذلك، والسنة هو غسل اليدين بما يزيل هذه الرائحة. وعند النوم، والمصنف قال مطلقا عند الزهام، يعني أنه مشروع وأنه يستحب مطلقا، لكن عند النوم أشد، لأن الإنسان حال استيقاظة متيقظ، ولو مثلا جاءت حشرة أو هامة فإنه مستعد ومحتاط لها، ومع ذلك ينبغي أن يغسل يديه حتى تبقى الرائحة، والمسلم يسن أن يكون نظيفا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عن أخبار كثيرة في خصال الفطرة ونحو ذلك التي هي تنبت بطبعها وتزيلها، فكيف الشيء الوارد عليك باختيارك ويكون له أثر وله رائحة فيؤذيك ويؤذي غيرك، وربما الإنسان أحيانا لا يجد هذه الرائحة لكن تؤذي غيرك، وبعض الناس ربما تبقى هذه الرائحة أو يغسل غسل ضعيف فتبقى الرائحة في اليدين فيؤذي غيره. هذا لعل يأتينا في مسألة البقول والبصر في المساكن. وعند النوم أشد استحباب، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا نام واستيقظ أن يسترشق ثلاث، لأن الشيطان يبيت على خيشومه، والإنسان إذا نام وبات الشيطان على خيشومه سبب أيضا لاستدعاء الهوام والحشرات، والشيطان حساس ولحاس ويقصد هذه الأماكن. ولهذا أمر بغسل اليدين لأنه موضع الحركة والاضطراب للإنسان، فلذا قد الحيات تأتي وتنساق أو الهوام والحشرات بسبب بيتوتة الشيطان على الخيشوم، فيكون هذا المفرق يسر الطريق لهذه الهوام. لكن احتاط الإنسان في نومه من الشيطان بأن ينام على ذكره، وهذا أيضا سبب من حفظه الهواء، أيضا يحتار في نظافة بدنه من أن لا يكون علق به نجاسة، إذا كان هذا في الشيء الطاهر من أثر طعام فالنجاسة يبغون بعض الناس ربما لا يعتني، قد يعلق به نجاسة، قد يكون في ثوبه نجاسة ونحو ذلك وبدنه، عليه يعتني فيزيل هذه الأشياء لكن العلة في الزهام تتعلق بالرائحة التي تجري بالهواء، وعند النوم أشد استحباب، فقد ورد التحذير منه لأجل الهواء كما تقدم. ولهذا الإنسان عند نومه يحتار حتى إذا رد ينام ما ينام في مكان قد يتعرض للخطر. ولهذا عند النوم من نام في سطح ليس له حجار فقد برئت منه الذمة، يعني ينام على مكان مرتفع ليس له ماذا حاجز جدار يمنعه، يمكن يسقط لسان نائم، وربما يقول احيانا يقول مفزوع لسبب فيسقط فيحتار الانسان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره لمن اراد المساجد للصلاه والاعتكاف ان يتعرض لاكل الخبائث من البخور كالبصل والثوم والقراد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه.
نعم. ويكره لمن اراد المساجد للصلاه والاعتكاف ان يتعرض لاكل الخبائث من البخور، هذا قول الجمهور. وذهب بعض العلم كالمالكيه انه يحرم، وقولهم قوي الحقيقه، أن من أكل البصل والثوم والرائحة باقية أنه لا يجوز له أن يصلي مع الناس، لأنه يؤذي المصلين ويؤذي والملائكة تتأذى ما يتأذى منه من وعاده، كما عن الصحيح عن أنس وابن عمر وأبي هريرة، عن أنس وابن عمر وجابر، أنس وابن عمر وجابر: من أكل الثوم والبصل فلا يقربنا، لا يقربن مصلانا، لا يقربن مساجدنا. عند مسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، منه بنو آدم. وعلى حديث النهي، وعلى حديث النهي التحريم، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن صحيح مسلم: إذا وجد رائحته، رائحة الوقود من إنسان، أمر به واخرج خارج المسجد. ونهى عمر رضي الله عنه قال: إنكم تأكلون من شجرتين خبيثتين. الخبث هنا خبث الرائحة، قال وإن كان حلال ما في ما يسمى خبث هنا من جهة خبث الرائحة، لا يخبث من جهة النجاسة والتحليل، لا، وتأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. قال: من البقر كالبصل والثوم والكراث. وهذا هو الأظهر للنهي في الخبر، ولأن إذا المسلمين عموم لا يجوز، قال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذا الإذاء عموما، فإذاؤه بمساجدهم أشد، ولهذا يلحق به على الصحيح الإذاء في مجالس العامة، مجالس الفكر أو الاجتماع، لو أن الناس اجتمعوا في مجلس في دعوة وجاء إنسان ورائحة البصل والثوم ظاهرة ينهى عن ذلك، إلا أن يكون الجميع تناول هذا الطعام مثل ما يجتمعون في بعض الأماكن أو بعض المطاعم نحو ذلك، كل يتناول، أو هذه الأماكن هي مفتوحة فمن يعني خشية من تأذى لا يدخل، لا يدخل، لأنه معلوم من هذا أنه يتناول البصل أو الثوم نحو ذلك، فمن قصدها وهو يكره هو الذي جلب الأذى لنفسه، لكن يقصده في المجالس التي يجتمعون فيها في المساجد مجالس العام نحو ذلك، هذا الذي منه يعني. ولهذا أيضا على الصحيح حتى ولو ذهب إلى المسجد وليس فيه أحد، لأنه المساجد محل للملائكة نحو ذلك، فإن الملائكة تأذى ما تأذى منه بنو آدم، قد يكون فيه من يتأذى وأنت لا تعلم، وقد يأتي من المسجد وأنت فيه ونحو ذلك. ورد روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام يعني أنه عليه الصلاة والسلام وجد رائحة من بعض أصحابه من المسجد، الله يصلي شم رائحة ثوم، فقام المغيرة رضي الله عنه وكان قد أكل ثوما أو بصل، فأمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلها في صدره وكان معصوما يعني مريض، وكان قد تناول شيئا من الخبز يتداوى به. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان لك عذرا. هذا اخذ به بعض اهل العلم الذين قالوا يجوز مع الكراهه ان يصلي ولو كانت رائحه الثوبيه لهذا الخبر. لكن هذا الخبر في سنه ضعف يؤتى به الراسبي محمد بن سليم وهو متكلم به، ثم لو ثبت يظهر الله اعلم ان الرائحه خفيفه وقد منعها ما عصب به صدره رضي الله عنه. وقد يكون النبي عليه الصلاه والسلام ايضا لذكاء رائحته ولطافه جسمه كما يقولون ادرك من الرائحه ما لا يدرك غيره، فلهذا جاء هذا الخبر فأذن له. لكن الصحيح هو ما تقدم، وهذا الخبر متكلم فيه فيوجه على وجه لا يخالف الأخبار الصحيحة. نعم نعم نعم، كذلك من ذلك رائحة يدخل لي رائحة الدخان أشد في الحقيقة، يعني لو كان إنسان يشرب الدخان رائحة ظاهرة تؤذي. لكن فرق بين من يقال لا تدخل المسجد لأنك تؤذي برائحة الدخان، ومن يقال لا تدخل المسجد لأنك تؤذي برائحة البصر، ما الفرق بينهما؟ نعم
البصل أصله حلال والدخان أصله حرام، هذا هو الفرق.
هذا صحيح. طيب وش يترتب على هذا؟ هل يكون شارب الدخان معذور بعد الصلاة مع الجماعة؟ نعم. طيب وصاحب البصل ما ارتكب عذر؟ نعم لا، يقول أنا ما أبغى الكراهة، إن كان في الكراهة فما أترك سوف أترك، يقول لا أريد الكراهة. طيب هناك جواب آخر؟ نعم نعم. ما هو الدخان أشد له؟ الدخان أشد من جهة أنه محرم، من جهة رائحة كريهة، ولهذا تأنف النفوس الطيبة الزاكية أشد من كراهيتها لرائحة الثوم والبصل. لكن نقول أن شارب الدخان يمنع الدخول وهو آثم بعد حضور الجماعة، الدخان الدخان وآكل البصل معذور ولا إثم عليه ترك الجماعة. هذا وجه واضح ولا لا؟ واضح. نقول آكل الثوم والبصل، آكل الثوم والبصل نقول لا تصلي مع الجماعة وأنت معذور، لكن ينبغي أن يعلم إذا كنت معذور هو عذر في ترك الجماعة، لكن لا يتخذ وسيلة وطريقة لترك الجماعة. فمن اتخذه وسيلة لترك الجماعة هو آثم مثل شارب الدخان من جهة ترك الجماعة، من جهة ترك الجماعة. فلو أن الإنسان مثلا أراد أن يأكل بصل حتى يقول أنا معذور، يقول له أنت آثم ما يجوز، لأن الحيل باطلة الشرع. إنما إذا وافق في الطعام بصل أو دعي إلى مناسبة في بصل أو اشتهى البصل أحيانا ثم حضرت الصلاة والرائحة موجودة نقول أنت معذور في هذه الحال، والنبي عذر وأمر بإخراج من يجد رائحة الثوم والبصل، بل قال فليعتزلنا ولا يصلي معنا وليعتزل مساجدنا، اعتزل مساجدنا. هو معذور في هذه الحال من سائر أهل الأعذار الأخرى. وهل له أجر الجماعة؟ الله أعلم، يعني هذه الصلاة الله أعلم محل بحث، لكن الشأن أنه لا يتخذه حيلة على ترك الجماعة، اتخذ وسيلة، هذا لا يجوز. أما من كان يتداوى فيه فالأمر فيه واضح. أيضا كذلك تقدم مسألة لو كان رائحة الطعام في بدنه مذيب. يعني بعض الناس يأتي من المسجد ويكون قد أكل طعام وعلق بيديه أثر رائحة قوية ولا يرمي بدنه ولا يديه قوية، وهذا يؤذي الناس، حتى إن بعضهم من شدة تأذيه قد ينصرف من الصف، وبعضهم يسأل عن هذا، ينصرف من الصف ويتركه إلى صف آخر أو يذهب من ناحية إلى ناحية. وعلى هذا يجب عليه أن يعتني بنفسه بأن يزيله بالمنظفات الحادة من الصوابين ونحو ذلك. ولهذا لو أنه لم يجدها في هذا والوقت قد حضر والرائحة قوية ومؤذية، نقول أنت معذور في مثل هذا، أنت معذور في مثل هذا، ولا تصلي مع الناس، لأنه دار الأمر بين مفسدة ومصلحة، صلاتك مصلحة، لكن الرائحة هذه مفسدة مؤذية، واجتمعت المصالح والمفاسد وكانت المفاسد غالبة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. يقول مريض السكر يحتاج الى البصر. مريض السكر يمكن يستغني عن غير بصر، ممكن ياكل بصر في الليل، ما ضاق الامر ياكل وقت الصلاه، يجعل وجبه كلها بصر في الليل، ما يضر. لماذا يختار الاوقات؟ الحمد لله الوقت واسع في الليل. نعم نعم، الحمد واسع، الامر واسع. مثل المرأة مثلا التي تريد أن تضع الحنة على رأسها مثلا نحو ذلك في بعض المسائل في الليل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس، وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة.
تستحب الإجابة إلى وليمة العرس، تحب الإجابة إلى وليمة العرس. هذا من المصنف رحمه الله يعني على اختيار، وإلا المعروف في كلام أهل العلم وهو قول الجمهور ومنهم الحكى إجمع، لكن ليس بإجمع، وإن حكى ابن عبد البر وبعده القاضي عياض وبعدهما النووي رحمه الله، فإنه ليس هناك إجمع. ففي قول مالكية ورواية أحمد جماعة أنها مستحبة، لكن الصواب أنها واجبة وليمة العرس، وأن تجد في سائر الولائم غير العرس في خيار الجمهور، ومن من يحكي إجماع أنها لا تجب، وليس إجماع، وهناك قول جيد أنها واجبة لعموم الأدلة، وهذا هو الأظهر بما في صحيح مسلم: عرسا كان أو غيره. وأحاديث دعوة الوليمة كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام: عمر إذا دعيتم فأجيبوا إلى هذه الوليمة فأجيبوا. وفي حديث الصحيحين وفي حديث وقال أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها. وقال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري: عودوا المريض وهكوا العامي وأجيبوا الداعي، رواه البخاري. وعن ابي هريره في الصحيح: من لم يجب الدعوه فقد عصى الله ورسوله. في اوله شر الطعام طعام الوليمه يدعى اليها الاغنياء يمنعها الفقراء، ومن لم يجب الدعوه فقد عصى الله ورسوله. اوله موقوف لكن اخره مؤذن بانه مرفوع فقد عصى الله ورسوله. والاخبار بهذا كثيره، وفي الصحيحين عن أبي هريرة: خمس حق المسلم أو خمس تجب المسلم، منها إذا دعاك فأجبه. وفي صحيح مسلم عن جابر: حق المسلم عن المسلم ست إذا دعاك فأجبه. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، قال: وإجابة الدعوة أو إجابة الداعي، إجابة الداعي. ولو كان خبرا واحدا، يعني هذه الأخبار في الدعوة لو لم يرد إلا خبر واحد لكان كافيا في وجوب الدعاء، هذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب، والأصل في الأوامر للوجوب. إلا هناك أعذار ذكرها العلماء وسيأتي في كلام صلى الله عليه وسلم في درس غد إن شاء الله الكلام على هذا. وهي الأعذار التي يكون المدعو معذورا في عدم إجابة الدعوة، منها وجوب المنكرات، ومنها أن تكون الوليمة تتأخر جدا، مثل بعض الولائم أحيانا سيدعى فيتأخر أهل الوليمة جدا فيتأذى الإنسان بالحضور، ربما يكون لديه بعض الأمان فيتأذى، فإما أن يستأذن الداعي حتى يسمح له، وإلا فهو معذور إذا تضرر إلى غير ذلك الأعذار. المقصود أن الدعوة الأصل في الإجابة أنها واجبة، خاصة وليمة العرس، أما غير وليمة العرس هذه فيها خلاف كما تقدم، وظهر أدلة الإجابة لأن لا فرق في الأحاديث ولا فرق بين وليمة العرس وغيرها. ثم المعنى الذي في وليمة العرس في المعنى الذي في الوليمة غير العرس، بل ربما أحيانا الوليمة غير العرس عدم إجابتها يحصل من الألم والتأثر للداعي أشد من عدم الحضور في وليمة العرس، لأن وليمة العرس يكون الدعوة في الغالب فيها كثير، يدعى الناس من هنا ومن هنا، أما الدعوات سائر الدعوات يعتنى بها، وفي الغالب أنه يخصص الداعي ويكون الدعوة لخصوص القرابات في الغالب أو لخصوص الأصدقاء، بخلاف دعوة الزواج فإنها تكون أعم، ويكون إنسان يدعو ناس لا يعرفهم من قرابات أصهاله مثلا يدعوهم فلا يعرفهم، فلو لم يحضر لا يحصل عنده ذلك التألم، وربما لا يشعر به ولا يعلم، بخلاف الدعوات سوى وليمة العرس فإن الداعي يعرف من يدعو في الغالب، إما دعوة لزملائه وأصدقائه في عمل أو نحو ذلك أو جيران أو قرابة، فعدم الحضور أشد في نفسه وربما يتصل، لماذا؟ ما السبب؟ أما بالزواج كثير من الناس حينما يدعو فيستعد يقول في الغالب أنه لن يحضر من هؤلاء إلا 80% أو 70%، فيحتاط مسألة الطعام نحو ذلك من جهة قلته وكثرته. فالمعنى أبلغ في الدعوات ما سوى وليمة الزواج، وهذا يبين أنها أولى، وليس هناك فرق بينها، ولهذا أجيب هذه الدعوة جاءت صريحة واضحة وبينة. ثم في الأخبار الأخرى أنها تجب، أن حق المسلم على المسلم إلى غير ذلك. يعني نقف على هذا ونقول إن شاء الله والله أعلم.
جزاكم الله خيرا، أحسن إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان معي نساء ودفعت من المزدلفة ليلا، هل أقضي قبل الفجر أم أنتظر إلى الفجر؟
إذا كنت معهم فهم القوم لا يشقى بهم جليس، وأنت تبع، وإن كانوا هم تبع من جهة المعنى فأنت في الحقيقة تابع لهم، لأنك تسير من سيرهم وتمشي بمشيهم. فإن كان يمكن أن ترمي أن تعطي طلوع الشمس بلا مشقة عليك ولا عليه فلا بأس، وإلا فترمي معه. فالنبي رخص عليه الصلاة والسلام لبعض الأقوياء كما رخص لأم سلمة رضي الله عنها، سلمة رخص لها ودفعت ورخص، وقالت عائشة: لو استأذنت رسولنا كما استأذنت قالت فلانة من أحب إلي من مفروح من السودة التي كانت ثابتة رضي الله عنها. وعمر كان أولاده يدفعون، منهم من يقدم للفجر ومنهم من يقدم قبل ذلك، وأخبار كثيرة في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه لا بأس بأن ترمي معهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عند مداعبة الزوجة يخرج ماء سائل على الملابس، هل يجب علي تغيير الملابس؟
لا يجب تغيير الملابس، هذا السابق غالب يكون مذي، أن يخرج عند المداعبة هذا هو المذي، في الغالب يخرج بدون يشعر بالإنسان، فعليك أن تنضحه. إذا كان في البدن تغسل، وإن كان في الثوب فإنه ينضح ينضح وانضح. سيرجع عبد الله بن سعد قريت حديث آخر عند أبي داود أيضا، فهو نجس على الصحيح وقول الجمهور منهم من قال إنه طاهر، لكن بعض أخبار إنه نجس كما في حديث علي حينما أمر المقداد بلفظ الأمر عمار رضي الله عنه، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز للعربي أن يسلك مذهبا واحدا ولا يخرج عن دائرته إذا كان لا يستطيع أن يميز بين الراجح والمرجوح؟
العامي لا مذهب له، كيف يكون للعامي مذهب؟ العامي تبع لمن يسأله. هل يقول العامي أنا شافعي؟ هل يقول أنا حنبلي أنا مالك؟ أنا إن كان سلك طريقة أحمد كما قال ابن القيم رحمه الله، ما معناه؟ إذا كان قد سلك طريقة هذا الإمام ودرس كتب صحيح، هذا يكون له مذهب. ولا يمكن أن يكون الإنسان يقال إنه شافعي حنبلي مالكي حنفي إلا إذا كان درس المذهب، مثل كما قال مثل ما يقال إنسان فقيه نحوي أو نحو ذلك أو محدث إلا من كان درس هذا الشيء، كذلك لا يقال إنه له ينتسب، لا لا ينتسب. طيب إذا انتسب إلى هؤلاء الأئمة قبل هؤلاء ماذا نصنع بمذاهبهم؟ والصحابة رضي الله عنهم وبعدهم التابعون ماذا؟ هل ذهبت مذاهبهم؟ لو قول يتمذهب لقلنا يبحث عن مذهب هو أعلى وأرفع. المقصود أن العامي يسأل من يثق بدينه، ربما مرة يسأل حنفي، ربما يسأل شافعي، ربما يسأل مالكي، ربما يسأل حنبلي، إنما المقصود أن يتحرى، وهذا هو الواقع. الإنسان يسأل، فلا يسأل من لا يثق بعلمه ولا بدينه، فإذا سأل من يثق بعلمه فأفتى عمل، فإذا سأل مرة أخرى غيره وكان هذا اللي سأله لسان آخر على مذهب آخر كذلك. لكن إذا علم أن فلان المسؤول متعصب فيتحرز ولا يسأل، إنما إذا أراد مجرد النسبة، إذا كان فلان ينتسب إلى مذهب أحمد أو غيره هذا لا يضر ما دام أنه لا يتعصب يأخذ بالدليل. أما إذا علم أن فلان يتعصب علم ذلك وأنه يأخذ بقول مقلده ولو خالف الدليل هذا لا يجوز له الذي يخالف الدليل. وأنت أيها السائل لا تسأل هذا إلا عند الضرورة حينما لا يجد غيره ولا يستطيع. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: أنا حاج عن طريق القرعة وليس لي مطوف ولا أعلم شيئا عن النسك أو المناسك، فماذا أعمل؟
الحمد لله النسك يسير، أن تنسك الله الحمد يسير، وبين النبي عليه الصلاة والسلام عليك أن تحرم بالحج يوم الثامن إن كنت قد أخذت عمره في شوال فما بعده تكون متمتع عليك هدي كنت قادر عليه وإلا تصوم، وتحرم بالحج يوم الثامن تيسر لك، ثم تذهب إلى منى، ثم بعد ذلك يوم التاسع على طلوع الشمس تذهب إلى عرفة، ثم بعد غروب الشمس تذهب إلى المزدلفة، ثم بعد تبقى إن كنت وحدك فالسنة والأولى أن تبقى حتى تصلي الفجر وتصبح وتسفر جدا، ثم تذهب إلى الجمرة وترميها، ثم تنحر أديك، ثم تحلق رأسك، ثم تتطيب قبل أن تصل إلى البيت، تتطيب إن تيسر لك تتطيب قبل الطواف كما فعل عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تطوف بالبيت، ثم تسعى إن كنت متمتعا أو كنت مفردا أو قارنا ولم تقف مع ولم تسعى مع طواف القدوم. ويمكن أن تأخذ بسارة صغيرة أو تقبل على حديث جابر رضي الله عنه صحيح مسلم، وواضح بين في صفة الحج. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع الصيام صيام العشر في الحجة للحاج؟
الحاج هو دخل في الحج، الحاج هو الذي دخل في الحج، فلا بأس أن يصوم الإنسان، لا بأس أن يصوم الإنسان ما دام أنه لم تأتي إلا من الحج، لكن يوم عرفة لا يصوم يوم عرفه لا يصوم، ويوم النحر هذا يوم عيد، وما سوى من ايام ينظر اليه ان تيسر ان يصوم يصوم، لكن عليه ان يعتني. بعض الناس ربما هذا عمل طيب تعتني بالصوم، لكن يغفل الناس عن اجل الاعمال في هذه الايام. والرب المشهور ذكر التكبير، التكبير اجل ما يعمل الانسان في هذه الايام. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر لله الحمد، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، هذه الكلمات العظيمه هي من اجل الاعمال كما جاء ذلك كما في الادله في الكتاب والسنه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: لم احد من الحلقات ساهيه وماذا عليه؟
لم تبين ماذا صنعت، ان كنت يعني تجاوزت الميقات حتى احرمت بعد الميقات فعليك هذه دم، وان كنت لم تحرم حتى الان فعليك ان ترجع الى الميقات وتحرم من الميقات، هذا هو واجب عليك. وان كنت قد احرمت فعليك دم وجه على فقراء الحرام، ولا ينفعك الرجوع بعد الاحرام. من العلم يقول يرجع ملبي، يرجع ملبي ويرجع ويحرم منه، هذا قول قوي في الحقيقة، خاصة أنه ليس هناك دليل بين مرفوع، إنه قول الجمهور على قول ابن عباس، قول ابن عباس أنه يرجع يلبي ويحرم، هذا قول. والقول المشهور أن العلم أنه إذا أحرم بعد الميقات وقد أنشأ النية حال مروره بالميقات أن عليه دم يوزع له براء الحرم أو من ورد إليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: انا من الجزائر وعندي مشكله مع ابي، امرني ان اخذ من اللحيه وانزع لباس الالتزام، وانا لم اطعه في ذلك، عندي 8 سنوات اتكلم معه واردت ان اتوب، ولكنه طردني من البيت وقال لي ليس بيني وبينك كلام الا ان تطيع عليه.
لا، هذا لا يجوز منك، لا يجوز هذا الفعل منك، كيف تهجر أباك لو كان مشركا مدينة، وأمر الله وصاحب الدنيا معروفة، لا تطيعهما على المعصية، لا تطيع وعلى مخالفة الشرع، لكن عليك أن ترفق بوالدك، قد يكون السبب شدتك في ما أنت فيه، تقول له أبشر إن شاء الله، أعطيه من الكلام الطيب وارفق به وتألى به، وفي الغالب أنه يستجيب. الله عز وجل يقول النبي: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنت عليك أن تكون لين في الكلام، وأن تسترضي والدك، وتبين له السلب الذي لأجله كنت في لحيتك، والغالب أنه يستجيب. واجب عليك من الآن أن ترجع إلى أبيك، وأن أو تتصل به أو تعتذر منه، تطلب من العفو قبل أن يعني يدركه الموت، وإن كان فعل خطأ لا شك فعل خطأ، لكن لا يجوز لك أن تهجره، لا يجوز لك أن تهجره، فأنت تصاحبه وتكون معه وفي عونه، وتكون عينه ورجله وقدمه قريب منه، وأبشر بالخير واسأل ربك الهداية، عليك أدعو ربك، تسأل ربك أن يهديه، اجتهد في دعائك، سؤال سبحانه وتعالى، ارجع إليه سبحانه وتعالى، يفتح قلبه ويشرح صدره وأمشي. وكثير من الوالد، وفي الغالب من الوالد قصد بذلك خوف الضرع والد، وإن كان هذا خطأ، خوف الضرع والد هذا هو الغالب، فحينما الإنسان يرفق به ويبين السبب وأن إن شاء الله ليس عليه خطأ يرضى من هذه الكلمات، فاجتهد بارك الله فيك. نعم نعم. ولو قال لا أكلمك، ولو قال يقول إن شاء الله أكلمك وقبل رأسك وقبل يدك، أبدا، مهما غضبت يا والدي أنا لا أنا أنت والدي مهما فعلت معي لا ينظر، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا إذا كان إنسان بعيد عنك بينك وبين عداوة تدفع بالتي أحسن، أبوك أنت بلدتك أبدا وبلدتك أبدا، ادفع هذا بالتي أحسن بالكلام الطيب الحسن. كثير الناس يقول هذا فلان لا يمكن يسمع لا يمكن يستجيب، وليس بصحيح، حينما غير أسلوبه، غير طريقته. إذا غير الطريقة والأسلوب الذي يستعمل تغير مقابل. بعض الناس يسلك طريقة واحدة فقيل له غير، لأنه ينظر لك بهذا الأسلوب، فغير الطريقة، غير الأسلوب، يتغير نظره تجاهك، يتغير تفكيره تجاهك. حينما تغير أبدا تغير الطريقة ورد الكلام الطيب. وإذا قال لك هذا لا تعرف، بعض الناس المسلم عند الجفا ويأنف، هذا والد مهما كان. فإذا حس منك بهذه الكلمات في الغالب يدركه، تدرك من الحلو إن شاء الله. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا قلب والدك وأن يهديه إلى الصراط المستقيم. نعم نعم نعم، لا شك لا شك لا شك إن لكن هو هذا مجتهد، نقول له يعني حاول الكلام الطيب ودعوه إليه. وربما أيضا تستعين لبعض الناس الذين لهم مكانة في نفسك، من قرابتك مثلا، من أعمام أخوان، من قرابته مثلا، تنظر يعني قد يكون هناك بعض الناس الذين لهم وزن وثقل ويجل لهم، تتصل بهم تقول أمر كذا وكذا، أعينني على حل هذه المشكلة، والله يعينك ويسر أمرك. نعم هذا السبب، وهذا قد يكون ويسبه، قد يكون هذا هو السبب للشديد.
السلام عليكم. يقول السائل: هل على الحجاج صلاة العيد؟
لا، الحجاج ليس عليهم صلاة العيد. صلاة العيد في حقهم هو رمي الجمرة، لكن لو أن الحاج وافق صلاة العيد المسجد، دخل المسجد صلى العيد، فإن رأى يعني أن صلاة العيد لا تؤثر وعليه في حجه فلا بأس. إذا أدرك الناس وجاء إلى الحرم في يوم النحر وافق صلاة العيد تقام، صلى حسن طيب. وإن رأى أنه ربما يؤخره، ربما يترتب عليه تفرق أصحابه، فيبدأ بما فيه من طواف أو طواف سعي. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أملك مطعم وقت الزبائن في وقت صلاة الظهر، وأنا صاحب المحل أستطيع الصلاة مع الجماعة أحيانا ودائما في وقتها، أما العمال فأغلبهم متهاونون في الصلاة وبعضهم لا يصلي أبدا، ومكان عملي يدخل فيه نساء متبرجات ويرافقنا أصدقاؤهن، فماذا أفعل؟
عليك أن تصلح حال المطعم، ويجب عليك أن تصلي، لا تقول أنا يمكن أصلي أحيانا. إذا كان المطعم يمنعك من الصلاة وليس هناك عذر، فهذا الكشف قد يكون معدوم البركة. ومن شؤمه هذا ورود مثل هؤلاء الذين يدخلون المطعم نساء متبرجات مع شباب يصادقونهم ربما على هجوم وعلى خلع، يعني حينما تكون متبرجة مع رجل أجنبي عنها، هذه مصيبة بلية. وأنت تهيئ لهم هذا المكان في المطعم وهذه الجلسة، ويتبادلون أمور من حديث المحرم، ربما يكون بينهم اتفاق يجعلونه، بل قد يكون مكان مطعمكم ربع لقاء واتفاق، هذه بلية ومصيبة، عليه مصيبة. وواجب عليك يعني أن تصلح حال العمال، ولو صلح حال العمال فإنه بالغالب يصلح حال الزبائن. ولا تقول ربما يضعف الزبائن، لا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأبشر بالعوض والخير ما دمت تريد من ذلك وجه الله. أصلح من حالك وأصلح حال العمال، ولا يجوز لك أن تقرهم على ما ذكرت، تقول بعضهم لا يصلي، لأنه يصلي كافر والعياذ بالله. العهد بين الصلاة، من تركها فقد كفر، بين الرجل يقول ترك الصلاة. فعليك أن تجتهد في إصلاح المطعم، عليك أن تبين لهم أمر الصلاة، تجتهد في ذلك لعل الله أن يصلح حالك وحالهم. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا يجب على المسلمين تجاه الذين يسبقون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويجرحون سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هل يجوز تكفيرهم؟
الذين يسبون الصحابة ويسبون عائشة هذا بالغالب زنادقة لا دين لهم. ما يمكن إنسان يسب الصحابة ويعتقد صحة الإسلام. الذي يسب الصحابة عنده الإسلام باطل. يسب عائشة يكذب القرآن والقرآن قد برأها. الذي يسب الصحابة يسب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نعلم الذي يسب عائشة ما قصد سب عائشة رضي الله عنها إنما قصد قدح النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يقدح الصحابة ما قصد القدح الصحابة قصد القدح في الدين لكن لا يتجرؤون على قدح في الدين فقدحوا في حملة الدين. ما يمكن يعني حينما يقدحون بالصحابة يسبونهم وأنهم فسقوا وأنهم فجروا وأنهم كفروا وش معنى ذلك؟ أن القرآن باطل وأن الإسلام باطل والشريعة باطل هذا المعنى. ولهذا هم يقولون ذلك يقولون عندهم القرآن هذا والعياذ بالله محرف بل يعني كثير من أئمتهم والعياذ بالله بما يشكون النبي صراحة بل بعضهم يشكون رب العالمين. هذا تهميز زندقة أصله لأجل حرب الإسلام واتخذ حب آل البيت وسيلة وإلا هم أشد الناس بغضا لآل البيت يكذبون لهذا لا يحبونهم. هل يمكن أن يحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم يسبون ويلعنون يد الله ويكرهون أحب النساء إليه؟ هم أرادوا غير النبي عليه الصلاة والسلام بل صرح بعضهم والعياذ بالله بكلمة كفر وزندقة حتى قال بعضهم في حق النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا بد أن يضخر مرجه والعياذ بالله. نعوذ بالله نعوذ بالله زندقة وإلحاد وكفر ما بعده كفر. ولهذا نص بعض العلم على أن هذا الكفر أعظم كفر على وجه الأرض. أنا أتكلم عن من يكون على هذه الحال. قد يكون هناك أناس جهلة أغمار مغرورون مخدوعون يقع ممن يتبعون وإن كان انكشف الآن كثير من أحوال هؤلاء القوم لكن واقع أناس منهم جهلة ويظنون بهؤلاء ظن حسن ولا يعلمون أن القصد هو حرب الإسلام وحرب الدين. ولذا يقدسون أبا لؤلؤة المجوسي وله قبر عندهم ويلعنون عمر بها. لماذا عمر؟ لأنه كسر كسرى كسر الفرس. ولماذا عائشة؟ لأن حب زواج النبي إليه. لماذا اختاروا هذا؟ لماذا أبوها؟ لماذا يسبون أبا هريرة؟ لأنه هو رمية الإسلام. لماذا معاوية رضي الله عنه؟ لأنه جدد فتوح الإسلام في عهده. هذا هو القصد. كل شيء يكون الإسلام في نصر يعني يقصدون إلى هذا الشخص. فهذه مصيبة وبليل. ولننظروا تاريخ هؤلاء القوم. ما هو تاريخ؟ لو استعرضت تاريخهم ما هو؟ تاريخهم القتل والفساد والتدمير كما نرى اليوم لمن يريدون الفساد والشر. هم لا اطمئنان لهم الا بوجود الفساد والقتل والتدمير. يعني يتهيأ لهم بذلك يتهيأ لهم الدخول يتهيأ لهم يعني نهوض في بلاد الاسلام. ولهذا لما سأل بعض الولاة بن أمية بن عباس أتى بإثنين من هؤلاء قال لماذا تسبون شيخي الإسلام أبا بكر وعمر؟ لماذا؟ ما الذي عقب أبو بكر وعمر؟ قالوا ما أردنا أي صاحب القبر اعترف. لكن علمنا أن الناس لن يقبلوا منا فاتخذوا سب أصحابه ذريعا وسيلة. ولهذا ذكر الغزالي رحمه الله في بعض قال الرهن دهليز الزندقة. دهليز ما هو مدخل دهليز الزندقة الرهن. وهذا واقع فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا أهل العلم في القرن الثالث يجمعون على هذه الكلمة وقالوا هذا أبو جرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله توفى 64 من الهجرة قال كلمة وتتبعت لكي ولدت أجمع عليها كل الأئمة في ذلك الوقت. لما ذكر لهؤلاء القوم قال إنما يريدون أن يبطلوا شهودنا ليبطلوا ديننا والجرح بهم أولى وهم جنادة. هذا الذي يريدون. هم أرادوا حينما ذكر لهم بني شبور أرادوا أن يبطلوا شهودنا نقلة الدين ليبطلوا ديننا وهم زنادقة والجرح بهم أولى. وهذه معنى لكلمة تتابع عليها الأئمة رحمة الله عليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرورهم منه وكرم. آمين. نعم نعم. كيف المقصود كل إنسان يجتهد بالتعذير منهم من خدع بهم يحرر ويبين حقيقة هؤلاء القوم ماذا يريدون. والآن انكشف الغطاء وظهرت الآن يعني مقاطع كثيرة في القنوات يعني هو ظاهرة يعني هم لا دين لهم ليس عندهم دين. هم دينهم نجاسات نجاسة اليهودية ونجاسة النصرانية ونجاسة المجوسية. هذه النجاسات جمعوا نجاسات ليس عندهم دين والعياذ بالله. حتى إنهم دعوا بعض النصارى فلما دخل ورأى أشياء تتقزل النفوس قال أما أنا في خير من دينكم ورجع إلى النصرانية. نعوذ بالله من شد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل يجوز لبس الملابس العصرية السعاوير والقمصان والقمصان والكرافت؟
هل يبقى عصرية؟ السراوي ليست عصرية لبسها الصحابة بعهد النبي عليه الصلاة قديمة لا النبي صلى الله عليه وسلم يلبسونها لكن اختلفت صارت اليوم ربما على شكل هيئة. في الغالب كانت السراوي واسعة وضافية لكن صارت تلبس الآن وكانت يعني فيها شيء من الضيق. فوجه الكراهة من جهة أنها تشد وتبين يعني تحدد العورة هذا وجه الكراهة. فليس يعني أنها جديدة إنها معروفة إنما اختلفت الهيئة والطريقة في لبسها وتفصيلها. فإذا كانت ضافية وواسعة فلا أثر بذلك. إذا كانت السراويل هذه واسعة البناطيل واسعة لا بأس بها من جهة أنها سراويل والنبي والذي جاء بها السراويل يكون السراويل هذه السراويل سمى سراويل سميها بالطعام أسفل هي سراويل تستر أسفل البدن. إنما كره العلم أن تكون ضيقة تحدد البدن تحدد العورة تحدد العورة. كذلك ما يلبس على أعلى البدن. إنما هناك بعض الملبوسات موضع خلاف مثل ما يسمى ربطة العنق ونحو ذلك هذه موضع خلاف لا يعلم يحرمه ويقول إنها فيها تشبه بالكفار ونرى من لباسه من العلم يقول هذه من جنس اللباس وليست من اللباس الذي هو خاص بالكفار بل هو عام ولا يكاد يحضر في نفس الإنسان التشبه حال لبسها. وبالجملة عن إنسان محتار موضع شوفه يحتار ما جدد التحريم إلا موضع إلا إنسان لبسها على هذه الجهة على قصد التشبه بأناس في هذه الحالة يقرب من التحريم يقرب من التحريم. أما هي موضع نظر في أصلها أيضا ليس عندي فيها تحقيق ما عندي فيها تحقيق في أصلها لكن يعني هكذا يذكر بعض الناس وينظر في هذا. ومن جهة اشتهارها وظهورها وصارت يعني نسي أصلها ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن اللباس الناس يخرجون من الزمان أنهم يلبسون الطيالس يعني لباس من البرانس مع البرانس لباس يلبسه أهل الإسلام. فقد يكون لباس في وقت تشبه بقوم هم ابتدأوه ويمتنع وقد يزول التشبه تماما وينعدم ويكون هذا اللباس انتشاره وظهوره وذهاب الأصل حتى لا يكاد يستحضر تذهب العلة والحكم تابع للعلة. نعم نعم. كيف ما هي
السعودية إلى باريس الإمام بعد ذلك يقول
تقدم مثل ما تقدم مبني على الكذب. الله
أعلم،
يحتاج يعني
إلى نظر
في
أصله
كما تقدم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: موعد سفري اليوم 12 من ذي الحجة الساعة 10 صباحا، هل يمكن لي أن أرمي مع طلوع الفجر وأسافر؟
يقول: لماذا تجعل سفرك؟ إذا كان هذا باختيارك هذا لا يجوز، إذا كان تحديد السفر باختيارك أنت وأنت اللي حددت هذا لا يجوز أن تولي، وإن كان تحديد السفر غير اختيارك أن جئت مع حملة وهم اللي رتبوا وأنت لست راضيا بهذا، في هذه الحالة الأصل أنه يجب الدم على من ستسبب في هذا، هو الأصل، هذا هو الأصل، أنه إذا قيل إنه لا رمي إلا بعد الزوال فمن تسبب في وجوب الدم فهو الذي يضمنه، مثل الإنسان كان معه أهله فسافر بهم قبل الرمي أجبرهم، يكون هو الضامن، هو ما لا شيء عليه وهو الآثم لهذا الفعل ما دام ألزمهم بهذا. كذلك أيضا في الحملات، إذا كان هذا على سبيل الحزام والإجبار وعلى قول الجمهور الرمي يكون قبل الزوال وأن لا ينزل الرمي بعد الزوال، هناك قول معروف، هناك قول معروف، فعلى هذا ربما يقال إنه حينما يكون إنسان بغير اختياره ويصعب ضمان هذا الشيء مثلا من الشركة وهو جاء أصلا معه وهو عالم نفسه جاء معه لم يلزموه، هو جاء ودخل معه بهذا العقد وهو عالم وهم لم يلزموه أصلا دخل بهذا، فيكون له اختيار من وجه، ربما يقال سقوط الدم من جهة هذا وأنه يفتى بهذا القول عند الضرورة، وإن احتار الإنسان وأخرج دما وزع له قرحه هذا أحوط وأبرأ لذمته.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أيهما أفضل في الصلاة، القبر أم السفر عتبين هذه الأمر؟
السنة القبر، هذا قول الجمهور خلافا لمالك، مع المالك رحمه الله لما يظهر الله أعلم أو يمكن أنه ذكر في الموطأ ما يدل على خلاف ما يدل على موافقة للجمهور، الصواب القبر قبل الركوع وبعد الركوع، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الرجل يؤمر في الصلاة أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث مسيء صلاته أنه عليه الصلاة أنه في أنه وفي قال له عليه الصلاة والسلام: حتى تعتدل العظام، عند أحمد حتى تعتدل العظام، وفي لفظ في سنة صلاته قال: حتى رجع كل عضو إلى موضعه، وهو حديث صحيح أيضا. وعلى هذا إذا رفع الإنسان من الركوع فيرجع العضو إلى موضع، وموضع قبل الركوع اليدان يمنى على اليسرى، اليمنى على اليسرى يرجع بلفظ حتى تعتدل العظام، واعتدال العظام استقامة الظهر، واعتدالها أيضا ربما أيضا يكون في اعتدالها رجوعها على الحال الأولى، لكن الأدلة التي قبل أظهر، فهذا هو الأظهر وهو الأقرب خلافا لقول ابن القول عن مالك رحمه الله. نعم. إذا كان الإنسان عنده ألم معذور، يعني إيه ألم في ظهره ما يستطيع ماذا؟ ما يستطيع بيديه؟ يعني ما يستطيع يركع لا هذه المسألة أخرى، إذا كان الإنسان عنده ألم في ظهره يركع بقدر ما يستطيع. يقول عليه الصلاة والسلام: صل قائم، فإن لم تستطع فقائم، فإن لم تستطع فقائم. فإذا كان يستطيع بل أن يركع ويكون قريب من حد الركوع هذا الواجب، وهكذا كذلك في السجود. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهبط والغرق؟
نعم، ورد في حديث أبي اليسر كعب بن عامر السلمي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم نعوذك من الهدم والغرق والتردي، وأن أموت لذيرا، وأن أموت في سبيلك مدبرا، وأن أموت في سبيلك. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. وجاء عند أحمد بسند ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام مر بجدار الماء فأسرع فقال أخشى موت الفوات، أخشى موت الفوات، جدار ماء يعني خشي عليه الصلاة والسلام من سقوطه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صاحب الهدم شهيد، هذا كما في الصحيحين. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: هل الحجامة تفسد الصوم؟
الحجامة الصحيح أنها لا تفسد الصوم، قول الجمهور خلاف المشهور مذهب أحمد رحمه الله، ومسألة فيها أدلة معروفة. أما حديث طر الحاج المحجوم فهو منسوب، مع أن حديث له طرق كثيرة نحو عن أكثر من 10 من الصحابة، لكن ثبت بالسنة من حديث سعيد الخدري، من حديث أنس، من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة في الحجامة، الرخصة في الحجامة، وهي حديث جيد، وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى حديث صحيح، فهي عمدة في أنها منسوخة، أنها منسوخة، والنبي جاء بحديث أنه احتجم وهو محرم، وهذا موضوع. المقصود أن الصواب قول الجمهور، لكن في التفصيل فيها كثير لأهل العلم. حاصله أن الإنسان إذا كان يظهر بحال الحجامة ويؤدي به إلى الفطر وهو ليس محتاجا إليها في النهار فلا يجوز له ذلك. الإنسان هو محتاج الحجامة، ولو احتجم أفطر، كأنه جعل الحجامة سبب للفطر. أما إذا احتاج الحجامة في النهار تبيغ الدم ثار الدم عليه محتاج فلا بأس من ذلك، فلا بأس من ذلك ولو فرض أنه أدى به إلى الفطر، لكن هي لا تفطر كما تقدم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يستخدم الشامبو والصابون؟
تقدمت هذه المسألة، وأن الشامبو والصابون فيها خلاف. من العلم يقول إنه لا يستخدمه، إن كان هذا الشامبو ليس في رائحة لا يشكل، لكن كان في رائحة قوية، إن كانت الرائحة لرائحة الطيب الأطياب يطيب بها هذه يحتاج، وإن كانت لا أطياب يطيب من رائحة، رائحة التفاح، رائحة الليمون وما أشبه ذلك، هذه روائح طيبة، روائح طيبة ولا تفاح. وهل يقال بجوازها مطلقا حتى ولو كانت روائحها جنس طيبة؟ محتمل، الله أعلم. قول بجواز الصوابين لأنها في الحقيقة ليس المقصود التطيب، ليس المقصود التطيب. الإنسان حينما يستعمل الصابون هذا يعتبر تطيب، ولهذا الصحيح لو أن الإنسان أكل الزعفران في القهوة مثلا، المذهب ابن حنيفة والشافعي أحمد الشافعي أنه لا يجوز تناوله، ومنهم من فرق بينما إذا كانت رائحة ظاهرة ولم تكن ظاهرة. والقول الثاني أن الزعفران المطبوخ لا يضر معه، هذا هو الصحيح، لأنه ليس تطيب به، لأن أكله ليس تطيب، فالتطيب بالشيء بحسب. وقد يقال هذا في الصابون أيضا، فكما أنه لو شرب القهوة وهي الزعفران مع أن الرائحة تظهر ويصيب بدنه والفم للحكم الظاهر، الفم للحكم، كما أنه لا يطيب بدنه كذلك لا يطيب أيضا الفم، لأن الفم للحكم الظاهر. وإذا عصب الزعفران نوعه من الطيب، والنبي نهى عن وصف الزعفران، ولهذا لما كان الزعفران على هذا الوجه لا يعتبر طيب إنما أكل، كذلك الصابون هذا وإن كان في الطيب لا يعتبر طيب إنما هو في الحقيقة إزالة، إزالة للأثر والوبر والزهومة التي في اليد. فحينما تشتد الرائحة ولا يجد هذا فلا بأس، ولا يخفى باب الاحتياط. نعم نعم. إذا قلنا إنه الجيد وتعمده ففيه كفارة الأذى، صيام ثلاثة أيام، إطعام 76 ذبح شاة. أما إذا فعله جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، هذا يقين في الكفارة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: أمر ختان الإناث كثير من وسائل الإعلام تقول أنه ليس من الشرع، فما رأيكم في ذلك؟
نعم، من الشرع ختان الرجال هذا لا إشكال فيه، وكذلك للنساء كذلك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية: يقول إنها اخفضي ولا تنهكي. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاوز الختان الصحيحين يبين أن الختان كان معروف للنساء في ذلك الوقت، وفيه من الفوائد شيء كثير للمرأة، حتى التعديل فيما يتعلق تعديل الشهوة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كثيرا من النساء في بلاد، ذكر أنواعا من البلاد ممن لا يختلون لأن كثرة الفواحش نحو ذلك، شدة الغلمة ونحو ذلك. المقصود أن فيه من الفوائد الدينية والمصالح شيء كثير، لا بحق النساء ولا بحق الرجال. آكل نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: هل هناك دليل شرعي لصلاة ركعتي الشهود؟
فيه الحديث المشهور حديث أنس، وللشاهد أيضا، وهو طريق رجل القسمة ونحو ذلك، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى فجر الجماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حجه وعمره التامة التامة التامة. وجود بعض العلم، ومنهم من ضعف الخبر، ولذا بدا في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام كان يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس، كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمره، وليس فيه صلاه. وقال عليه الصلاه والسلام حي عن عبسه: ثم امسك عن الصلاه حتى ترتفع الشمس قيد رمح او قيد رمح، ثم صل، فان الصلاه مشهوله محظوره حتى يستقل ظله بروحه. فامر بالصلاه بعد ارتفاع الشمس، هذا وان كان بعد نهي، لكن يدل في الجمله ان الصلاه بعد ارتفاع الشمس من الامر جاءت به السنه. قال: فصلي فصلي، يعني من ارتفاع الشمس الى زوال الشمس كله موضع صلاه. بعض العلم سميها صلاه الاشراق، من يقول ليست صلاه شمس لا ولا مشاح، تسميه صلاه اشراق لا يضر، لانها وقت الاشراق وارتفاع الشمس، فهذا هو دليلها عندنا. وإذا صلى صلاة الإشراق فالسنة للإنسان يصلي ركعتين بعد ذلك حينما يشتد الضحى. قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الانفصال. وخرج عليهم وخرج أبو أيوب رضي الله عنه، أبو أيوب راوي الحديث، زيد بن أرقم راوي الحديث عليهم يصلون، فأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه صلاة الأوابين حين ترمض الانفصال، يعني بشدة الحر تقول فلا تتحمل، أو أنها تقول بشدة الحر. والأخبار بهذا كثيرة. وإن أخرها إلى ارتفاع الشمس وكانت قريب من الزوال كان أحسن، لأن الزوال هو وقت فتح أبواب السماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان يصلي أربع ركعات حين تزول الشمس، ويقول: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. كان يصلي أربع ركعات كما صح عليك الخبر من حديث عبد الله بن الساعد. وهل هي غير الأربع قبل الظهر أو بعدها؟ ترى العراقي وجماعة أنها أربع للزوال وأربع قبل الظهر، ومن العلم قال إن هي الأربع التي قبل الظهر. فإذا أخر الإنسان ركعة الضحى قريبا من الزوال كانت قريبة من هذا الوقت تفتح فيه أبواب السماء. هذا هو الذي ذكرته. نعم الذي ذكرته أنا ذكرته، قلت يعني فيه كلام يا العلم، ذكر فيه تكلم يا العلم، ومنهم من ضعف الخبر ومنهم من طواه، فمن عمل به فهو على خير، وهي سنة النبي عليه السلام في الجلوس. نعم بعد الفجر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبت إلى المدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما رجعت محرما من أباك علي، ذهبت إلى المدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما رجعت محرما من أباك علي منعت من دخول مكة محرما، ولبست المخيط ولم أطف ولم أسعى، فماذا علي؟
نقول: أولا، كل إنسان يقول زرت النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس من الأمر شرعا. أنت تزور المسجد والنبي نهى عن شد الرحل إلى القبور، وشد نهى عن شد الرحل خشية الغلو والتعظيم، وإلا هو عليه السلام يهدى بالنهج والنهوض صلوات الله وسلامه عليه. إنما صيانة بالتوحيد وصيانة النفوس والقلوب حتى لا تغلو، ولهذا المفاسد الكثيرة بسبب الغلو فيما يبغضه عليه السلام، قال لا تضروني كما أمرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. خرجه البخاري عن عمر رضي الله عنه، والأخبار في هذا كثيرة. المقصود أن النبي عليه السلام قال لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة سنة، مثل الحرام وصيغة صوم سنيان حين أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين، وكذلك في حديث البصرة عن غفاري عند أحمد بسند صحيح لا تعمل المضي إلا إلى ثلاثة مساجد. فهذا هو المشهور. أما ما صنعته وأنك تجاوزت الميقات هذا لا يجوز، وأيضا تحرم من الميقات تحرم. فإن كنت أحرمت بثيابك أحرمت لكن لبست الثياب فعليك فدية الأذى اللي هو لبس الثياب، صيام أو صدقة أو نسك. وإن كنت لم تحرم ما دخلت النسك وأحرمت بعدما جاوزت الميقات فعليك دم يذبح يوزع على فقراء الحرم لتجاوزك الميقات بلا إحرام مع نيتك الإحرام حال مرور الميقات.
السلام عليكم. يقول السائل هل يجوز لي أن أعمل عمرتين في سفرة واحدة؟
لا، تقدم يا رب وأن هذا عند الجمهور لا بأس به، لكن يكون بينهما مدة 10 أيام على الأقل، أو إذا حمم الشعر كما قال أنس يعني ظهر الشعر وهو يمكن أن تحلقه، سواء كان أكثر من 10 أيام أو أقل من 10 أيام. نعم حتى المتمتع لو تمتع أخذ عمره في شوال ثم تحلل منها ثم أراد أن يأخذ عمره له على قول الجمهور لا بأس. نعم قبل الحج. نعم، لأن أصل النبي عليه الصلاة والسلام الجمهور يقولوا عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنه ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حديث صحيح، حديث عبد الله مسعود وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عام أو عامر بن ربيعة من التنعيم أو غير التنعيم من الحلم. وقال عليه الصلاة والسلام العمرة العمرة ورمضان الصلاة الخمس والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما لم تغسل كفارة أطلق. وقال الجمهور إن هذه الأخبار يدخل فيها العمرة الآفاقية ويدخل فيها العمرة المكية، قال إن النبي أطلق ولم يقيد، وعرض هذا الأصل بعمرة عائشة رضي الله عنها حيث أذن لها بالعمرة ولم يقل إنه خاص بعائشة، والذين خالفوا قالوا له أدلة قوية من لو لم يكن منها إلا أن عبد الرحمن أخاها رضي الله عنه كان معها ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ عمرة، مع أنه ذهب معها إلى التنعيم وطاف معها وسمع وسعى معها، فلو كان من مشروع لأمره بذلك، لكن كانت العمرة لعائشة قطيبا لها لما طلبت ذلك. وكذلك قال جمع العلم لمن أشبهت حالها حال عائشة رضي الله عنها. هذا من كلام العلم ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يجعل بينهما المدة حتى ينبت الشعر. نعم حلق الجمهور يقول لا بأس حتى لو عملها كل يوم، هذا قوله.
السلام عليكم. يقول السائل وجدت وسيلة نقلي إلى عرفات في يوم الثامن ولن أبيت في منى، هل يعتبر حجي ناقصا؟
المبيت في منى سنة، حكى بالمنذر وغيره الإجماع على أنه ليس بواجب المبيت فيها سنة، فإن لم يتيسر في المبيت فيها فلا شيء عليه، وإن أتى إلى عرفة حتى تدارك الوقت والزحام فلا بأس، الحج عرفة. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة آمنة بدون محرم؟
الجمهور يقولون لا بأس، وذهب أحمد الجماعة إلى أنه لا يجوز، والأدلة في هذا كثيرة، وأنها لا تسافر إلا مع، هذا هو ظاهر الأدلة، لا تسافر امرأة إلا مع محرم. صحيح عن ابن عباس لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، علي بن عمر صحيح ولا وفي الصحيحين عن سعيد لا تشاهد المرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. في الصحيحين عن أبي هريرة لا تشاهد المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. في حديث أبي هريرة عند أبي داود شان صحيح لا تشاهد مسيرة بريد البريد ثلاثة فرس والفرسخ أربعة فرس والفرسخ ثلاثة أميال يعني 12 ميل. وعند الطبراني مسيرة ثلاثة أميال. الأحاديث كثيرة في هذا الباب كلها تملأ المراحل إلا ما. وفي الصحيحين عن العباس أن رجل قال يا رسول الله إني اكتطبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة قال فانطلق فحج مع امرأتك. يكون بالغ عند الجمهور يكون بالغ أو الحكم البالغ ولم يقل يكفي المراهق الذي يكون جيد ويكون يقوم بأمر المرأة إذا علم أنه يعني جيد وأنه يعني من جهة بدنها راعية لكن أحرط أن يكون بالغا. نعم.
صلى الله عليه يقول السائل ما حكم كلمة صباح الخير وهل تعتبر من السلام؟
صباح الخير إن كانت بعد السلام هذه لا بأس. السلام عليكم كيف أصبحت كيف أمسيت هذا لا بأس. وإن كان يبتدئ بها قبل السلام هذا خلاف السنة. السنة أن تبدأ باسم السلام قبل الكلام هذا هو ثابت. فمن بدأ بهذا ما في مانع ترجع عليه ثم تبين له أو لا بأس أن تقول وعليكم السلام يعني لو حتى لو قلت وعليكم السلام وإن لم تكن ردا هي لكن هو لو قلت عليكم السلام هو يقول عليكم السلام تذكره بذلك لا بأس من ذلك. نعم نعم. يصليها متى ما إذا طاف وسعى العمرة ولم يصل ركعتين يصليها متى ما ذكر لا بأس محرم أو غير محرم. نعم لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس الحجم المصلى لا بالسنة يصليها خلف المقام أو في مكان آخر. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل ما حكم ما يتعرض إليه الرجال من ملامسة النساء في أثناء الطواف وذلك من غير قصد هل يفسد الوضوء؟
لا يفسد الوضوء. مس المرأة على الصحيح حتى ولو شهوة لا يفسد هذا إذا كان في من تحل لكن في من لا تحل هذا لا يجوز هذا لا يجوز إذا كان القصد لكن كان عن القصد فأنت عليك أن تحذر. إذا كان بتفريط تطوف بجوار النساء أو تراصق النساء هذا لا يجوز إذا لمسها إلا إذا كان دهر وزحم حتى مس المرأة فالمس لا ينقض الوضوء. أما قول سبحانه وتعالى مستم النساء فالمراد بالجماع على الصحيح وما جاء عن مسعود أن المراد أن المراد قبلة هذا لا يصح ولا يكاد يثبت عن صحابي هذا. الصواب الثابت هو الجماع هو الجماع والله يكني كما قال ابن عباس سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس والله سبحانه وتعالى يكني هذا هو المراد. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل عائشة رضي الله عنها كما في مسلم بإسناد صحيح قبلها بعدما توضأ ويريد الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت هل هو حديث صحيح؟
نعم. سؤالك ارفع الصوت ارفع الصوت ايه حرمت متمتع ايه طفت وسعيت
احرمت متمتع وطفت وسعيت
سعيت قبل الطواف وطفت بعد ذلك احرمت متمتع احرمت بالعمره ماذا صنعت بعد ذلك قدمت السعي ثم طفت بعد ذلك المقصود ما مضى الحمد لله صحيح ان شاء الله لكن عليك ان تعتني بعد ذلك لا تسعى الا بعد الطواف وما مضى صحيح ان شاء الله النبي عليه الصلاه والسلام سئل قال سعيت عن الطواف قبل الطواف قال لا حرج. نعم.
نعم.
إذ نهى عن صوم يوم السبت، هذا حديث صحيح؟
الحديث نهى عن صوم يوم السبت حديث مضطرب لا يصح، الحديث مضطرب لا يصح. وهذا الحديث عن الصماء، إما عن أخيها أو عن أخيها عنها أو عن عمتها، واضطراب في رواياته كثير، حديث مضطرب. وتكلم العلماء في كلام كثير لأهل العلم، منهم من قال انه موضوع، منهم من قال انه حسن، منهم من قال انه ضعيف، منهم من قال منكر، منهم من قال انه صحيح، يعني جاءت فيه هذه الاقسام. والاظهر ان الحديث فيه نكاره ومخالف للاخبار الصحيحه عند النبي عليه الصلاه والسلام، لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليه، وان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او ورق شجر فليمضغه. هذا الحقيقة فيه إغراب له مخالفة، وقد بين ابن القيم رحمه الله هذا المعنى. وجاء الإذن بالصوم في أيام ويكون السبت أحدها، والنبي عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة، لكن من باب الفائدة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على جويرية فقال وهي صائمة يوم الجمعة، قال أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري. غدا هو السبت، غدا هو السبت. وربما الإنسان يوافق يكون بعض الأيام الفاضلة يوافق يوم السبت، مثل يوم عرفة أو أيام يوم عرفة أو عاشوراء. كثير من العلم يقول إنه له أن يصوم عاشوراء وحده، يصوم عاشوراء وحده، إذا بالسنة يصوم قبله أو بعده. وكذلك الأيام البيض، أيام البيض يمكن أن تكون هذه الأيام 13 و14 و15 يكون فيها السبت، وكذلك 6 من شوال. وهكذا يعني ربما إنسان يكون، والسنة أن تبادر إلى الصوم. لو كان مثلا العيد يوم الخميس وصمت الجمعة بعده السبت، أو صار العيد يوم الجمعة، السنة أن تبادر الصوم يوم السبت وأتبعه 6 من شوال. إذا تبت أخبار كثيرة في هذا الباب كلها تدل على ثم الإطلاق في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نعم.
بسم الله عليكم. أقول السائل أتيته للحج متمتعا وأريد أن أعمل لوالدتي العمرة، فهل من ذلك؟
سبق هذا، يعني أنه لا بأس من ذلك، أريد تأخذ العمرة لوالدتك. نعم. لا، إذا كانت على قيد الحياة وهي قادرة فإذا على قيد الحياة وهي قادرة لا، إنما إذا كانت على قيد الحياة وهي لا تستطيع، كبيرة السن أو مريض مرض مزمن، هذا لا بأس. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل رجل أتى إلى الحج وقد نظر إلى صورة امرأة عارية في الجوال، فهل هذا يفسد حجه أو يعتبر
لا يفسد حجه؟ لكن عليه التوبة، ومن تاب يرجى له البر والخير. التوبة تجب ما قبلها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة تجب وتكسب، والندم توبة، فمن تاب إلى الله تاب الله عليه سبحانه وتعالى.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل يجوز للقارن والمتمتع تقديم شراء الصدقة النحر قبل يوم النحر؟
لا بأس، بس يبين أن هذا الصدق أو هذا الهدي تمتع هدي قران، حتى لا يذبح قبل ذلك، هذا يذبح قبل ذلك. المقصود هو يعني شراءه حتى لا يشغل بعد ذلك، لأنه يعني يعطى الصدق ويوكل، مثل أنت حينما توكل إنسان، تتصل بإنسان وترسل رسالة تقول أريدك أن تذبح عني هدي التمتع هدي القران، وذبح عنك قد توكله مثلا في أول شوال وهو مثلا في مكة أو يكون في غير مكة لكن يأتي هنا ويذبح هذه فلا بأس التوكيل لا يضر. المقصود أن يكون وقت ذبحه في يوم النحر يوم العيد. نعم 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 إذا كان ما استطاع مثل ما تقدم يصوم ثلاثة أيام يصوم ثلاثة أيام هنا بعد سبع درجات. الله عز وجل ما ذكر اشتراطات فصيامه ثلاثة أيام حتى وسبعة إذا رجعت لم يكن سبحانه وتعالى تواليا ولا تفريقا والأولى هو التوالي فإن فرقها وكان في وقت لا بأس. هل القاعدة الشيء الذي يذكر مطلق يبقى على إطلاقه ما يبقى على إطلاقه لا مفرقة ثلاثة أيام في الحج يعني منذ أن تخرج بالعمرة فأنت في الحج. إذا أحرمت بالعمرة فأنت في الحج تركع بالصيام حتى ولو كنت لم تتحلل. سنحرم بالحج في أول شوال إنسان أحرم بالعمرة في أول شوال وليس عنده مال هذه صام ثلاثة أيام يصوم ثلاثة أيام في الحج ما بين الحج والعمرة ثم سبعة أيام إذا رجع
هل الحج المبرور على مات؟ هل الحج
لا بشيء يبادر إليها يكون جمعها أفضل يواليها أفضل.
سلام الله عليكم. يقول سائل هل الحج المبرور على مات قبول؟
الله بعد الحج المبرور أعظم العلامات إنسان تكون نية خالصة لله يحج لوجه الله عز وجل حج فلم يرفث ولم يفسق فمن ضرب فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا بدال بالحج. فإذا حج الإنسان بنية خالصة واجتهد في تطبيق السنة والعمل على وفق هدي عليه الصلاة والسلام هذا من علامات الدالة إن شاء الله على القبول. ثم من أعظم دلالات القبول حسن الظن بالله يحسن عبد ظنه بالله عز وجل وأنه حينما يعمل عمل يرجو قبوله سبحانه يرجو قبوله سبحانه وتعالى. نعم نعم مخير دور الصيام مخير نعم مخير.
سلام الله عليكم. يقول السائل نقوم بحجة عن والدتي فهل نسمي عند الهدي باسمها؟
ما يلزم إن قلت اللهم تقبل عن والدتي لا بأس مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام ذبح كم شيء أغرى ليل فقال اللهم تقبل من محمد وأمة محمد قال هذا عني وعن من لم يوحد الأمة يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت اللهم تقبل من والدتي لا بأس وإذا ذبحت الهدي بالنية الحمد لله مثل ما تقدم في التلبية لو إنسان أحرم بالنية ولم يكن أجزأ. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل هل يجوز رمي الجمار باليد اليسرى؟
لا بأس لكن السنة فيما يظهر الله أعلم بأداء العبادة أن تكون باليمنى لأنها عبادة فيسن أن تكون باليمنى لكن يجزأ يعني. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز شراء الهدايا بعد طواف الوداع؟
إذا كنت تشتريها على طريقك لا بأس أو يعني معنى أن لم يتيسر لك إلا هذا الوقت لأن الوقت يسير لا يضر وفي غالب شراء الهدايا وقت يسير لا يضر مثل لو أنك وادعت وصليت صلاة الظهور أو غيرها لا بأس كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر بعدما طاف الوداع. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل هل يجوز للمحرم أن يلبس الحجاب؟
الله أكبر الله أكبر.
الله